إذاعة صنعاء تقدم هي
وهو
هم
وأنتم
نواة المجتمع وأساسه
بناة الجيل ورعاته
وكل شؤون الأسرة
في دائرة اهتمامنا
فعونكم في محط عنايتنا
عبر مساحة أسبوعية
ستكون لكم مخصوصة لأنكم
في القلب أنتم
في القلب أنتم
في القلب أنتم برنامج من إعداد وتقديم أماني سعيد راوح.
السلام عليكم سامعين الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم إلى لقائنا الأسبوعي. سامعين الأحبة، سنتناول موقفا لأحد الأخوة الذين يمرون في طريقهم وما شد انتباهه في طريقه بأحد الشوارع لحارة قريبة من مسكنه. شهد تجمعاً لمجموعات من الفتية، ما شد انتباهه جعله يتقدم نحوهم لمعرفة ما سر هذا التجمع. توقع أن يجد لديهم أحد الأجهزة الخاصة بالتكنولوجيا يقترن بشبكة عنكبوتية كحال بعض الأولاد الذين يتجمعون على إحدى الألعاب الإلكترونية، لكنه وجد كتاب تفسير للقرآن الكريم يتوسط حلقتهم عوضاً عما تخيل من أجهزة وأنترنت وغيره. يقول: انتبه لحضوري الفتية، فرحبوا بي أيما ترحيب، ينم عن التقدير والاحترام للآخرين، سعدت لهذه الأخلاق التي يتمتعون بها. بادرتهم بعد التحية بالسؤال: هل لديكم اختبار تذكرنا بشكل جماعي؟ فرد الأقرب منهم: لا، نحن نقرأ تفسير القرآن الكريم، ندرسه، نتدارسه، نحفظه، ونسمع ونسمع لبعضنا البعض ما نحفظ. بنفس طريقة ومحاكاة ما يعتمل في المدارس الصيفية التي التحقنا بها. يقول الرجل: تمنيت لهم التوفيق وواصلت طريقي. حقيقة هذا الموقف والمشهد الجميل أدخل السرور إلى نفسي، أثلج صدري، فأنا أشهد اليوم بعضاً من مخرجات المدارس الصيفية، مخرجات ملموسة تعود بالنشأ إلى هويته الإيمانية، تؤسس فيه القوة والثبات في مواجهة الأعداء وبناء الوطن. تذكرت قوله سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فمن يعلم يتحلى بالإيمان، بالعلم في مواجهة أعدائه، أعداء الوطن وأيضا أعداء الأمة. هذا العدو الذي يستخدم وسيلة الحرب الناعمة للإيقاع بالأجيال في حبائله ليسهل السيطرة عليهم. حمدت الله سبحانه وتعالى، فلا خوف من القادم، فالمستقبل مشرق بإذن الله تعالى ما دامت هذه هي أجيالنا من خلال هذا النموذج لهؤلاء الفتية. هذا طبعا أحبائنا المستمعين نموذج فقط مما رواه لنا من عايش الموقف والمشهد للأبناء للفتية، وغيره الكثير والكثير من هذه النماذج التي تتخرج من المدارس الصيفية. فسلام الله على كل أب وأم ومربي، سلام الله على كل مرشد ومعلم، وقبل هذا وذاك سلام الله على من أقر ونفذ هذه الدورة الصيفية الحامية للأبناء مما يضرهم وينعكس خيرهم على مجتمعهم ووطنهم. في القلب أنتم. سمعينا، متعددة هي الضغوط التي يعيش في كنفها الإنسان ما تؤثر على صحته وخاصة النفسية منها، فعلاوة على الضغوطات الخارجية تتوالد أيضا ضغوطات داخلية لدى الشخص، ما ينهك الجسد، يعاني وقد تطول معاناته طويلا. كالمعتاد أيها الأحبة، نتوجه إلى منطوق رسالة هذه الفقرة. فيها سطور توضح ما يمر به الأخ منير، يقول عليه ضغوطات في داخل المنزل وأيضا في خارجه، في جهة العمل التي بالكاد يحصل منها على القليل من المال، يجتهد لتوفير حاجة أسرته، إلا أنه يقابل بعدم التقدير ومراعاة صعوبة الحياة وكفاف ما يحصل عليه، لا من قبل زوجته أو حتى من أولاده. يقول يفكر كثيرا، يشعر بالتعب والإرهاق بشكل دائم، فكيف له أن يتحلى بالعيش الطبيعي دون شعور دائم بأنه متعب؟ ليست فقط هذه المشاعر ما يشعر بها منير، وإنما البعض منهم حولنا دائما يشكون من التعب، رغم أن أوضاعهم كحال أغلب الناس بشكل اقتصادي أو اجتماعي. سنتناول هذا الموضوع أيها الكرام، حول الضغوطات التي تمارس علينا أكان من أنفسنا داخليا أو حتى من المحيط، والتي تسمى خارجيا. يسرنا أن يكون معنا ضيفا كريما عبر الخط الهاتفي الأستاذ عماد صالح العزب، مدرب في مجال تطوير الذات ومهارة الحياة، كاتب مؤلف وخبير في مجال المهارة الحياتية. مرحبا بكم معنا أستاذ عماد.
حياكم الله وسلام الله عليكم جميعا، فريق إذاعة صنعاء وكل المستمعين الكرام، حياكم الله.
حياكم الله. طبعا أستاذ عماد، في زحمة الحياة المتقلبة وأيضا المتغيرة، يتأثر الإنسان ما يترك عليه البصمة التي تشرح بكلمة متعب. البعض قد تكون الحالة الاقتصادية مؤثرة عليه فينعكس داخليا، لكن البعض أموره متيسرة، إلا أن الشكوى هي وبشكل مستمر. يا ترى لماذا؟ ما هي الأسباب في ذلك؟
يا سلام عليكم، كما ذكرتم فعلا يعني فالبعض يعني بالرغم من وجود يعني جانب أو أحد الجوانب التي تساعد على السعادة والراحة النفسية وهو المال والجانب الاقتصادي بشكل جيد، إلا أنه أيضا يواجه هذه المصاعب وهذه المشاكل والضغوط والأزمات. مع هذا نقول دائما أنه معنا ضغوط داخلية وضغوط خارجية لأي إنسان لأي فرد. حتى على مستوى الدول والشركات توجد هناك ضغوط وأزمات يتم إدارتها، فما بالنا أيضا بالجانب الشخصي الإنساني الفرد. الفرد بحاجة إلى إدارة ضغوطه بشكل جيد. لا يوجد إنسان إلا يعني وتمر به بعض المراحل وبعض الأوقات بأزمات وضغوط. الأزمات التي تأتي للضغوط يعني سواء كانت أزمات مالية اقتصادية أو أزمات أيضا يعني نفسية أخرى، يعني عدم تقدير الذات، أزمات أخرى يعني مثلا معتقدات غير منطقية، مثلا يريد الكمالية والكمال لله، يعني أيضا البعض يريد يفكر دائما بإرضاء الآخرين، وهذه أيضا تكون أحد الأسباب الداخلية التي تجعل الإنسان لديه ضغوط كبيرة تؤثر في حياته النفسية والراحة في حياته بشكل عام. يعني فإحنا نقول دائما إذا يعني عندنا طبعا الضغوط الداخلية والخارجية، وكل ضغوط يعني من هذه النوعين أسباب ومصادر وموارد تجعل هناك ضغوط داخلية أو خارجية. لو نأتي إلى الداخلية قلنا قد يكون التفكير السلبي، يعني الشخص نفسه بينظر إلى نفسه أو إلى الآخرين حوله أو إلى الأشياء من حوله.
نعم، عدم تقدير ذاته، نستطيع القول هكذا؟
نعم، عدم التقدير الذاتي نفسه هذا جانب مهم جدا. معنا أحد الجوانب والأسباب التي تأتي بالضغوط النفسية الداخلية وهي المعتقدات غير المنطقية، قلنا كالكمالية المفرضة، يريد أن يكون بأفضل صورة أمام الجميع، وهذه مشكلة. هذا لأن نحن في الأخير بشر يعني، ويعني قد نخبر قد
الكمال يعني لله سبحانه وتعالى فقط. نعود أستاذ عماد إلى رسالة الأخ منير الذي لامس فيها بعض عوامل المعاناة بعدم تقدير الأسرة لوضعه وظروفه الاقتصادية نتج ضغطا داخليا. هنا برز ويبرز التساؤل، إن لم تنتبه أسرته ما تأثير هذه الضغوطات الداخلية على الإنسان إن استمرت؟ ما الذي سينتج عنها مستقبلا؟
والله تأثيرات كبيرة جدا، يعني إذا كان قدو يعني بيعيل أسرته وبيحاول يعني أن يحسن من الجانب المالي له ولأسرته، هنا يجب على الأسرة المفترض أنه يقدروا قدر المستطاع بجوانب عديدة. أولا أن يعتبروا لكل شيء يقدمه ويعظموا من أي شيء بسيط يقدم لهم، يعني حتى يشعر أنه هناك شيء أنجزه وشيء هناك شيء بيعمل من أجل ناس يعني يهتمون له، وأن هناك ناس منتظرين له ولأعمالها الجيدة التي بيعملها مهما كانت بسيطة. صح قد تكون هناك تعني صعوبات اقتصادية وصعوبات في دخل المال يعني، لكن مع هذا يجب يعني من الأسرة، أنا أنصح دائما تقدير هذا الشخص يعني، التقليل أيضا من ضغوطها الداخلية الذي ضغوطها أقصد البيت يعني، تقليل من هذه المشاكل الجانبية. إضافة إلى ذلك هو يعني بنفسه يعني، أنت لن تستطيع إرضاء الجميع سواء داخل البيت أو خارج البيت. الناس تتفاوت في طريقة التفكير وطريقة الكلام يعني، سبحان الله يعني البعض يعني سلبية يعني نظرته إلى الآخرين بطريقة سلبية أو لا يستطيع أيضا التعبير عن مشاعر مثل الآخرين بطريقة جيدة. فإحنا نقول دائما أن إرضاء الناس غاية لا تدرك، وهذا الجانب أعتقد الذي يعاني منه منير، أنه بيشعر بإحباط لا نحو أسرته يعني، كيف يتعاملوا معه يعني كيف ينظرون له. صح؟
نعم، عدم التقدير وأيضا عدم مراعاة الظروف التي يمر بها.
أيوة، إذا هذا الجانب نقول دائما يعني إرضاء الناس غاية لا تدرك. إذا كان الناس يعني في الأخير الذي داخل البيت أو خارج البيت فالأخيرهم بشر، والبشر سبحان الله ضعاف يعني، قد يكون منهم الجيد قد يكون منهم السيء، قد يكون حتى الجيد نفسه يعني قد بعض الأحيان لا يستطيع التعبير عن امتنانه للطرف الآخر بشكل جيد.
نعم،
فهنا نقول دائما من الشخص نفسه هذا الذي يعاني من الضغط هذا الجانب، ثق إنه إرضاء الناس غاية لا تدرك.
إذا هي فعلا غاية لا تدرك. وهنا أيضا نتساءل معكم أستاذ، كيف يمكن للإنسان مساعدة نفسه والتفريغ لمشاعره التي تتحول إلى ضغوط داخلية؟ كيف له أن يقوم بذلك؟
هنا يجب أولا أنه يعني يحاول يغير من نمط حياته بعض الشيء، يقلل أيضا من ضغوط العمل الكبيرة عبر يعني يا أما تحديد الأولويات وترتيبها أو تفويض آخرين لعمل بعض الأعمال يعني لمساعدته، أو كذلك يعني أشياء عديدة، كذلك تقدير الذات نفسه يعني. إذا يعني البعض قد لا يقدرك يعني، لكن أنت أولا يأتي التقدير منك شخصيا لنفسك يعني، لمدى إنجازك يعني، يشعر أنه كل هدف وكل إنجاز تعمل ولو بسيط أنه إنجاز كبير بيحقق في المستقبل هدف كبير وإنجاز أكبر يعني. هذه الاستشعار بالأشياء الصغيرة واستشعارك يعني بشكل جيد نحوها ستجعلك أكثر راحة نفسية يعني، وأكثر ثقة بنفسك يعني.
تمام.
هنا نرجع إلى نقطة وهو عدم الله نصنع عليه يعني عدم تقدير الآخرين لنا. يعني الناس قد ينظرون إلينا يعني من جانبين، أو قد ينتقدونا حتى بعض الأحيان بطريقتين. هناك أمور تتكلم الناس عنها أو ينتقدنا وتكون أمور جيدة المفروض نحن نحاول نأخذها بعين الاعتبار ونحسن من نفسنا فيها، وهناك أمور يجب علينا أن نحن نطنش يعني كل ما تعني الكلمة. ليش؟ لأنه الناس بعض الأحيان تكلم حتى بكلام قد يكون وجهة نظرهم أصلا خاطئة. مثلا قالوا على الله ثالث ثلاثة، وقالوا على الله يد الله مغلولة غلت أيديهم، وقدوا الله ربنا رب العرش العظيم.
نعم نعم أستاذ، إذا كيف يدرك الأشخاص أو الشخص أنه يعاني من ضغط داخلي وجعل ذلك يترجم في ألم جسدي إلى جانب الإحباط وتقلب المزاج، أو حتى كما ذكرنا سابقا عدم تقديره لذاته؟
يا سلام عليكم. فعلا أولا الشخص يظهر لديه يعني شعور بالقلق مثلا والتوتر والأذى، صعوبة النوم بعض الأوقات، الشهية تزيد أو تنقص عنده يعني للشيء للأكل أو كذا. تمام. فهذه والتعب والإرهاق المستمر وأعصابه يعني مش مزاجه يعني مش تمام في غالب الأوقات، هنا قد تكون عليه ضغوط بتأثر هذه التأثيرات يعني. إذا ما دام هناك توتر وقلق وأرق وتعب وكذا، يراجع نفسه، يشل مثلا يأخذ وقفة ويكتب فيها ايش الأسباب التي تجعله يعاني من هذا المشاكل. أكيد إن هناك أما قد يكون جانب مالي اقتصادي يعني مثلا، أو جانب يعني عدم تقدير لذاته، أو جانب بيخاف من كلام الآخرين.
إذا أستاذ عماد، نفهم من حديثكم بأن المعاناة النفسية أيضا قد تكون جسدية عضوية، مع الإنسان إلا أن يركز حتى يصل إلى العلة أو السبب حتى يتم معالجة ذلك. شكرا كثيرا على هذا الطرح أستاذ عماد صالح العزب، مدرب في مجال تطوير الذات ومهارة الحياتية، كاتب وأيضا مؤلف خبير في مجال المهارة الحياتية. يعطيكم العافية، شكرا كثيرا لكم أستاذ عماد.
شكرا لكم، شكرا للجميع المستمعين، وأتمنى لكم للجميع التوفيق والسعادة بإذن الله. جميل. وربنا يوفق كل إنسان يحاول أن يطور من نفسه وحياته.
شكرا كثيرا لكم،
في أمان الله.
في القلب أنتم. أيها الكرام، قد يتذمر البعض منا لمحتوى طعامه، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية السيئة التي أنتجها العدوان على بلادنا. أصبحت أغلب الأسر تعتمد كثيراً على مشتقات الألبان، خاصة الزبادي، اللبن الرائب، غير مدركين ما له من فوائد على صحة أجسادهم. هنا نذكر من باب المعرفة ببعض الفوائد، عسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم. فتناول الزبادي أو اللبن الرائب يعمل على تعزيز المناعة بشكل كبير وفعال، لأنه يحتوي على بكتيريا نافعة تعرف بالبروكتيك، ما يعزز الجسم على مقاومة الأمراض المختلفة وانتقال العدوى، يقي من هشاشة العظام وأمراض الأسنان لاحتوائه على عنصري الكالسيوم والفوسفور، يدعم ويعزز عملية الهضم، ما يعالج مشكلة الانتفاخات والغازات، يعمل أيضاً على خفض ضغط الدم المرتفع فيحسن صحة القلب. ولمرضى السكري أيضاً هو صديق دائم، حيث يساعد في ضبط مستويات السكر في الدم من خلال عملية التوازن، يعتبر مهدئاً للقلق والتوتر، ما يفيد الجهاز العصبي فيتحسن مزاج الإنسان. كذلك هو صديق للرياضيين، يساعدهم بإصلاح الأنسجة العضلية بشكل أسرع بعد أداء التمارين الرياضية، يقلل من احتمال الإصابة بالالتهابات المهبلية بحفاظه على التوازن البكتيري، إلى جانب فوائده على صحة البشرة لاحتوائه على حمض اللاكتيك الذي يعمل على ترطيب البشرة من الجفاف. الصحة الدائمة لكم. سامعين الأحبة، تقترن بعض الأمراض بفئة عمرية معينة أو تزداد لدى شريحة من الناس. سنتحدث اليوم عن التهاب المفاصل. المعروف أن هذا المرض يصيب كبار السن بنسبة أكبر، إلا إن استقبلنا رسالة الأخ إدريس الذي يبلغ من العمر 20 سنة، يعاني من التهاب في مفاصل يديه الاثنتين، أصبح لا يتخلى عن العلاج وهو في هذا العمر. يقول: هل يمكن أن يتشافى من هذا المرض ويحيا دون أدوية؟ طبعا من رسالة الأخ إدريس نستضيف الدكتور عبد الله مأمون، أخصائي جراحة العظام والمفاصل. مرحبا بكم معنا دكتور عبد الله.
أهلا وسهلا،
حياكم الله. دكتور، أولا نتعرف على مرض التهاب المفاصل، أطلعنا عليه.
التهابات المفاصل هو مصطلح عام يشمل أكثر من 100 مرض يصيب المفاصل، وهو أي مرض يؤدي إلى ألم في المفصل، تورم في المفصل، مع تيبس، مع صعوبة في الحركة. هناك أنواع كثيرة، ولكن الأنواع الشائعة منها التهاب المفاصل الذي يسمى التهاب المفاصل الفصال العظمي أو الأوستيوأرثرايتس. هذا النوع هو الأكثر شيوعاً. نتيجة عن تآكل الغضروف الذي يغطي نهايات العظم في المفصل مع مرور الوقت. طبعا غالبا ما يصيب كبار السن هذا المرض، أو يسمى الفصال العظمي.
نعم.
المرض النوع الثاني وهو التهابات المفاصل الرثوي أو الروماتويدي. هذا المرض هو يسمى مرض مناعي ذاتي، حيث يهاجم جهاز المناعة في الجسم أنسجة المفاصل عن طريق الخطأ، مما يؤدي إلى التهاب مزمن وتلف في المفاصل. يمكن أن يصيب الأشخاص في أي عمر، قد يكون يصيب الأشخاص في صغار السن مثل الحالة التي ذكرتوها.
نعم.
ويسمى
إدريس
التهاب المفاصل الرثوي الصبياني. وقد وعادة ما يصيب النساء من سن 30 إلى 50 سنة هذا المرض.
نعم. طب
يوجد أنواع أخرى مثل التهاب المفاصل المقرسي، نتيجة تراكم بلورات حمض يوريك في المفاصل، أو بما يسمى داء الملوك. هذا المرض يسبب نوبات ألم حتى وتورم. هناك نوع آخر شائع في الأطفال وهو التهاب المفاصل العدوي أو البكتيري أو الصديدي، وهذا نوع حاد ويحتاج إلى التدخل الجراحي الطارئ لتنظيف المفصل. هناك نوع آخر كذلك اسمه التهاب المفاصل الصدفي نتيجة مرض الصدفية الجلدي. في مرض يسمى التهاب المفاصل التفاعلي يحدث كرد فعل لعدوى بكتيريا في مكان آخر من الجسم مثل الجهاز البولي أو الأمعاء.
طب
يعني دكتور، هناك أنواع كثيرة من التهاب المفاصل، نعم، ولكن ذكرنا الأنواع الشائعة الآن.
نعم دكتور، طبعا في حال عمر الأخ إدريس 20 سنة، يا ترى ما هو القصور أو الخلل هنا؟
الخلل هنا هو مرض مناعي يعتبر بحد ذاته، إن الجسم يكون أجسام مضادة تهاجم البطانة المفصل نفسها.
كيف يتم التشافي؟ هل هناك أدوية ناجعة؟
بالنسبة هناك أدوية ناجعة بالأخ إدريس يعتبر من المرض الرثوي الصبياني، لذلك الآن العلم الحديث كون أدوية بدأوا أول كان قديما يعالجوا في الأدوية النانستيرويدية والأدوية المخففة للالتهابات، وبعد ذلك عملوا أدوية اسمها الأدوية المعدلة للمرض الدمار، وبعدها الآن آخر علاج يسمى العلاج البيولوجي. قد يحتاج المريض إلى أخذ أكثر من علاج في نفس الوقت لكي يتحسن، ويجب التأقلم مع المرض وأخذ العلاج بحذر واتباع تعليمات الطبيب.
يعني نفهم من حديثكم دكتور أنه سيستمر معه المرض؟
أكيد
يتعايش؟
المرض لا يوجد هناك علاج نهائي للمرض، ولكن يتم التعايش مع المرض، أخذ الحيطة والحذر، اتباع التعليمات الطبية، أخذ العلاج بشكل منتظم كما وصفه الطبيب.
نعم.
لأنه الهدف من العلاج هو تقليل حدة الأعراض وتحسين نوعية الحياة، يعني
نعم،
ليس يعني ومنع تفاقم الأعراض وتلف المفصل والدمار الذي يحصل في المفصل، ليس هناك علاج نهائي للأسف.
طب دكتور، هذا بالنسبة للتعايش أنه يستمر في تعاطي الدواء، لكن ماذا عن جوانب أخرى؟ هل هناك مثلا وقايات حتى ليكون هناك تفاقم؟
أكيد يوجد هناك عوامل وقاية، احنا ننصح المرضى باتباعها، يعني مثلا ممارسة النشاطات البدنية غير العنيفة التي تؤذي المفصل مثل المشي، ركوب الدراجات، التمارين الرياضية، تخفيف الوزن، كذلك اتباع النظام الصحي في الأكل، في أن بالنسبة للوقاية يعني هذا جوانب الوقاية. العلاج الطبيعي قد ينفع في بعض الأحيان، استخدام وسائل مساعدة مثل العكازات، المشايات عند الحاجة، الدعم النفسي كذلك، تعديل نمط الحياة.
إن تحدثنا الدكتور عن نوعية الأغذية مثلا،
الأغذية يفضل الاكثار من الأغذية التي تحتوي على الأسماك، زيوت السمك اللي فيها مضادات للأكسدة مثل الأوميجا 3.
طب دكتور، هل هناك اقتران مثلا بين هذه الالتهابات الخاصة بالمفصل وفيتامين د؟
الدراسات الأخيرة وجدت أن هناك قد يكون نظريات، طبعا قد يكون هناك علاقة بين نقص فيتامين د أو خلل في مستقبلات فيتامين د وأمراض التهابات المفاصل.
إذن في هذه الحالة ما الذي يتوجب؟
يتوجب على المريض اتباع تعليمات الطبيب، التأقلم مع المرض، التعايش قدر الإمكان مع المرض. قد يكون صعبا طبعا، نحن نقول للمريض لأن المريض يشعر بشعور الوجع وهو مرض مزمن أصلا.
نعم.
المرض احنا نتكلم على حالة إدريس فقط طبعا الرثوي، لأنه هناك التهابات المفاصل الأخرى قد يكون لها علاج.
نعم.
مثل الالتهاب الصبي اللي هو كان الصديدي أو العدوى نتيجة بكتيريا، التدخل الجراحي، النقرس قد يكون له علاج لأنه نستخدم له إحنا علاجات. في بعض الحالات إذا كان الالتهاب في المفصل نتيجة الخشونة والاحتكاك أو بما يسمى الفصال العظمي، نقوم بصرف العلاجات، وأحيانا نحتاج إلى استبدال المفصل بمفصل صناعي،
خاصة في الركبة صح؟
عادة في الركبة والورك أكثر ما يصيب الفصال العظمي أو خشونة المفصل أو يسمى بالعام احتكاك المفصل بالعامية.
نعم. إذن دكتور، هل نفهم بأن بعض الالتهابات يمكن أن تتشافى؟
بعض الالتهابات يمكن أن تتشافى، ولكن غالبيتها لا يوجد علاج جذري أو علاج نهائي للمرض، ولكن يجب التعايش معها،
بمعنى أنها ممكن أن تخف
يعني
وتعود.
بعض الحالات النادرة مثل التهاب المفاصل التفاعلي بعد علاج العدوى قد يزول الالتهاب تماما. أما في معظم الحالات مثل ما ذكرت لا يوجد علاج نهائي يشفى منه بشكل جذري، لذلك الهدف من العلاج تخفيف الألم، تخفيف التورم، الحفاظ على حركة المفاصل،
نعم.
منع تفاقم الحالة، تحسين نوعية حياة المريض وهكذا.
نعم. إذن دكتور، ما هي المحاذير والنصيحة للناس السليمين الطبيعيين حتى لا يصلوا إلى هذه المرحلة في مرض التهاب المفاصل؟
المحاذير مثل ما ذكرت أولا، بالنسبة لالتهاب المفاصل التي تنتج عن خشونة أو الاحتكاك، يجب اتباع الآتي: اتباع نظام غذائي صحي، تخفيف الوزن الزائد لأنه السمنة تؤدي إلى الضغط على المفاصل وخاصة الركبتين ويؤدي إلى احتكاك المفاصل، تجنب الإصابات أثناء التمارين مما قد يؤدي إلى التهاب المفاصل والخشونة،
نعم.
عدم التدخين، الابتعاد عن التدخين، أكل غذاء صحي يحتوي على أوميجا 3 وخاصة أوميجا 3 يعني في مضادات الأكسدة.
طب دكتور، بالنسبة لأوميجا 3 هناك مثلا بعض العقاقير، هل فعلا تؤدي الغرض؟
أوميجا 3 بعض العقاقير قد تؤدي الغرض.
إذن بهذه النصيحة نصل وإياكم دكتور عبد الله مأمون أخصائي جراحة العظام والمفاصل إلى ختام اللقاء. شكرا كثيرا لكم.
العفو.
يعطيكم العافية دكتور.
بأمان الله.
في القلب أنتم. صديقنا المستمع، عندما يمنحك الله سبحانه وتعالى بداية جديدة لا تكرر الأخطاء القديمة. وصلنا وإياكم إلى ختام لقائنا لهذا الأسبوع، بإذنه تعالى نلقاكم في حلقة قادمة. إلى اللقاء.
في القلب أنتم.
في القلب أنتم.
في القلب أنتم. برنامج من إعداد وتقديم أماني سعيد راوح. الإخراج هدى صبر.